مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا في هذا اللقاء دكتور عادل أحمد كراني. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا، أهلا وسهلا
دكتور. إن قال لنا الولد بأن هذا سببه كذا وكذا، فرح صديق، عرس أحد الأقارب، البنت كانت تنتظر يوم إنجاز، التحق بوظيفة جديدة، شيء من هذا القبيل، وانقلب الحال، هل هنا لوجود سبب لا يكون مريض ثنائي القطب، أم أن السبب يرفع أو يخفض من حالة الإصابة؟
من الصعوبة أن الإنسان يتغير بين ليلة وضحاها فقط لسبب واحد أو لسبب بسيط، ولكن مثل ما تفضلتم أن معظم العوائل أو الناس المحيطين أو الأسرة أو الناس المحيطين بالمصاب مبدئيا يبحثون عن السبب، فربما كان السبب ان الابن عقل او تغيرت شخصيته او قرأ كتابا، او ربما شاهد برنامج
او شفي من الاكتئاب،
او ربما حتى تدين، اصبح اكثر تدينا. ولكن في حالة استمرارية هذه التغييرات تبدأ تسبب تأثير سلبي على حياة هذا الفرد، فربما في البداية كانت سعادة الأسرة بهذا التغيير، ولكن خلال أيام عادة 3 إلى 5 أيام تبدأ في معاناة العائلة بالنسبة لهذا الشخص. فحتى في المراحل المتأخرة حين يصل الشخص إلى الطبيب النفسي وتسأل العائلة هل كانت هناك تغييرات في السابق، كلهم يذكرون نعم كانت هناك تغييرات، ولكن ظننا أن السبب كان كذا وكذا وكذا.
جميل دكتور، لو الأسرة يعني بدأت تقول بأن الابن كما قلت شفي من مرض، أو أنه تدين، أو أنه هناك أسباب منطقية لذلك، متى تنتبه إلى أن هذا مرض إذا كانت النوبات تتكرر كل كم من الزمان؟ كم فترة خلال العام، كم فترة خلال الشهر، كم فترة خلال الموسم مثلا؟
نعم، هي النوبات تتكرر حسب مرحلة المرضية. في البداية تكون تكرارها أقل، بمعنى ربما تكون نوبة في السنة أو نوبتين في السنة، ولكن مع مرور الوقت مع تفاحل هذا المرض ربما يتكرر كل شهر، وإذا تكررت 4 مرات في السنة ربما لها ثنائي القطب، ولكن نوع معين من ثنائي القطب. ولكن نرجع للنوبة، مقياسنا الآن لن يكون فقط السعادة أو الكلام أو التغيير، ولكن قدرة هذا الشخص على التفاعل أو التعامل مع العالم المحيط به. فهذه السعادة أو هذا الكلام المفرط أو ربما العصبية أو حتى زيادة قراءته أو ذهابه للجامعة أو صرفه للمال، في النهاية هناك نتائج سلبية كبيرة جدا
إلى هذه الدرجة.
نعم، فالبعض يدخل في الديون فيذهب للبنوك ويأخذ الديون، الذي يتعرف على الناس الغرباء ينتهي بمشاكل معهم، وربما تدخلت الشرطة لأنه يتكلم كثيرا، عدم قدرته على التركيز، ربما حدثت لديه حوادث سير، لا يستطيع التركيز أو الدراسة أو حتى الإجابة على الأسئلة إن ذهب للمدرسة بشكل أو للجامعة بشكل مكثف، ربما يقيم علاقات تكون خارج نطاق ثقافته أو متعارف عليه في الأسرة، فتكون عواقبها وخيمة حتى من ناحية السمعة. بالإضافة حتى اللباس، ربما يتغير اللباس، فبعد أن يكون تكون
ملابسه رزينة وملابسه محتشمة
أو احتشام تتحول 180 درجة لعكس ذلك، وكل هذه على الأسرة أن تنتبه أن هذا الشخص تغييره تغيير مرضي وليس للأسباب التي هم اقتنعوا فيها سابقا.
ماذا لو كانت الأسرة بعيدة كل البعد عن الأبناء؟ الآن الكل يعيش في جزر منعزلة داخل البيت، سواء كان البيت كبير أو حتى البيوت الصغيرة، حتى في البيوت التي فيها الأولاد والشباب في غرف قريبة من غرف الأب والأم، ربما لا تفتح الأبواب عليهم لأيام. كيف نلاحظ ذلك؟ والابن إذا تغيرت المزاجية أو تغير الحال بالنسبة له ينطلق مع أصدقائه ولا يجد متنفسا في العائلة. من يلاحظ ذلك، العائلة أم الأصدقاء؟
الاثنين، وربما تكون حتى الناس الآخرين، الجانب القانوني، الشرطة مثلا من أول الناس اللي يلاحظون، لأن هذا الشخص المصاب بالهوس إذا خرج من المنزل سيسبب مشاكل، سواء لأصدقائه، لأفراد العائلة، أو للغرباء الذين سوف يلجؤون لأفراد الشرطة للتفاهم مع هذا الشخص، سواء كان في الأماكن أو في التجمعات العامة أو كان في السياقة أو السيارة.
النوبات التي تأتي في مراحل الهوس والسعادة تأتي نوبات صغرى ونوبات كبرى، يعني هناك لها مراحل، ليس الكل على درجة واحدة من درجات الهوس. إن كانت على الدرجات الصغرى والأسرة ليس لديها أي مشكلة في الإنفاق المادي أو حتى في دخوله في علاقات جديدة والتعرف على أناس جديدين من باب أن ابنهم تغير أو بنتهم قد تغير الحال وأنهم يشجعون على الانفتاح، هل هنا مشكلة بالنسبة للعائلة أنها تسمح بذلك كله وأنه ليس لديها مشكلة في إنفاق الابن أي درجة من درجات الإنفاق؟
النوبات الصغرى من الصعوبة تشخيصها، هي حتى يعني هذه من الملاحظ أن كثير من الناس يمرون بنوبات صغرى ولكن لا يستطيع الذين يحيطون بهم معرفة أن هذه نوبة، وحتى لو ذهب إلى طبيب لو كان غير متخصص أو خبرته ليست كبيرة ربما لم يستطع التشخيص الصحيح. لكن هذه النوبات الصغرى في معظم اضطرابات ثنائي القطب تتحول إما لنوبات كبرى التي تكون واضحة أمام الجميع، لجميع الأعيان، للمحيطين، للأسرة، للحي، للجيران، تكون واضحة بشكل كبير، أو تنقلب النوبة الصغرى الهوسية إلى نوبة اكتئابية. والنوبات الاكتئابية مع الصغرى أكثر وضوحا،
يا الله،
فربما لا تمانع الأسرة في خروج الابن أو البنت أو في زيادة جزء
من باب الخروج من هذه الحالة المرضية التي تخص الاكتئاب.
نعم، أو ربما زيادة الحديث قليلا، أو ربما تقليل فترات النوم فلا يوم، أو صرف زيادة بحد معين، هذه من أعراض النوبة الصغرى، ولكن الأسرة ربما تحتوي هذه النوبة. ولكن إن حصلت النوبة الاكتئابية هنا يعني تنتبه الأسرة أو ينتبه المحيطين أن الشخص أصبح يعاني من الحزن، من الاكتئاب، عدم التواصل، حتى يصل لمرحلة عدم التواصل الاجتماعي، التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس، وهذا مهم جدا، إيذاء النفس في اضطرابات ثنائي القطب، تمني الموت أو حتى محاولات الانتحار.
من هذه النقطة دكتور، لو تعرفت الأسرة على الابن في هذه النوبة الاكتئابية أو نوبة الحزن أو نوبة الانعزال أو نوبة قلة النوم وكل هذه أعراض اكتئاب، ماذا لو تدخلت الأسرة هنا وشخصت الموضوع على أنه اكتئاب ثم ذهبت به إلى المتخصص وأعطاه دواء للاكتئاب وهي ليس اكتئابا، ثم بدأ العلاج يفعل مفعوله وبدأ يخرج الابن من هذه النوبة الاكتئابية ويخرج إلى الحالة الأخرى النقيدة تماما، ألا يدل ذلك على أنه تماثل للشفاء وأصبح ابنا سويا؟
نعم، وهذه معضلة، أحد المعضلات التي نواجهها كأطباء نفسيين، أن الشخص يقدم إليك سواء من قبل نفسه أو من قبل أسرته وكأنه اكتئاب، ثم تعطيه مضادات الاكتئاب التي تقلب الحالة إلى نوبات الهوس. فهناك مدرستين، مدرسة تقول أن على الطبيب النفسي أن يقيم الشخص المصاب بالاكتئاب حتى ينفي تواجد اضطراب ثنائي القطب، وهناك مدرسة أخرى إن حصل وضحت لنا الصورة أن هذا الشخص مصاب باضطراب ثنائي القطب.
نعم، الفارق بين مريض ثنائي القطب وبين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج، يعني الإنسان الطبيعي في الحياة يعني يتقلب ما بين السعادة والحزن والفرح، هناك أشخاص من ضغوط العمل ربما يكون في البيت لا يريد الصراخ ولا يريد أن يغضب زوجته وأولاده فينعزل في غرفة من أجل أن يحل مشاكله بنفسه، فيظهر وكأنه مكتئبا وهو يفكر بعمق ويفكر في أمور أخرى، وإذا انحلت المشكلة خرج إلى الحياة، خاصة من يمارسون الأعمال الخاصة في الحياة. أحيانا تقلب المزاج يكون قريب من هذا الحال، كيف نفرق بين الأشخاص الذين يعانون من تقلب المزاج وبين مريض ثنائي القطب.
هناك محورين مهمين جدا، أن الشخص الذي لديه تقلب المزاج يحافظ على قدراته العقلية ويكون تفكيره سويا، أما الشخص المصاب بالهوس خصوصا النوبة الكبرى أو الاكتئاب الشديد فيبدأ تأثير قدراته العقلية بحيث أن تفكيره يكون غير سويا. هذه النقطة. النقطة الأخرى تأثير تقلب المزاج على الوظائف الحياتية، فكثير منا ربما يعاني من تقلب المزاج ولكنه مستمر في إدارة حياته، إدارة شؤونه المادية، إدارة وظيفته، أو إدارة شؤون الأسرة بالرغم من تقلب مزاجه. أما في اضطراب ثنائي القطب فيفقد قدرته على إدارة حياته بشكل كبير
في كل مراحل المرض، أم في مراحل فقط الهوس، أم في مراحل الاكتئاب، أم في مراحل الاتزان،
في كل مراحل المرض،
حتى في مراحل الاتزان،
حتى في مراحل الاتزان، لأنه في مرحلة الاتزان يدفع ثمن النوبة الهوسية التي كانت قبلها، أو ربما يدفع ثمن النوبة الاكتئابية. فالشخص الذي يكون لديه نوبة هوس ثم يمارس أو يعيش هذه النوبة في العمل، علاقته مع أفراد الزملاء تكون مختلفة أو ضارة، وربما يسبب المشاكل، وربما عصب أو قام أو أحس بنوبة غضب في العمل. فحين يتزن ليعود للعمل هناك مشكلة، عليه أن يصلح هذه تبعات ما حصل له في السابق.
جميل دكتور، أنتم درستم ذلك في الجامعة وحصلتم على معلومات كبيرة في هذا الموضوع، وأنا حصلت على بعض المعلومات من تحضيري وتجهيزي لهذه الحلقة. الجمهور العادي والإنسان البسيط في الحياة كيف يتعرف على هذه الأمراض، وكيف يدرب ويتعلم إدارة حياة الآخرين ونفسه نفسيا؟ لماذا لا يدرس ذلك في المدارس ولو بمعلومات بسيطة، من أجل التعرف على أن هناك أشخاص مريضي قد تكون من صفاتهم كذا وكذا؟ لماذا لا يعلم المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات هذا بشكل عام حتى يفرق بين الطلبة؟ لماذا نفاجأ داخل الأسر، حتى الأسر نفسها لا تعرف أن تفرق بين مريض ثنائي القطب وبين مريض الاكتئاب وبين مريض التقلب المزاجي واضطرابات الشخصية؟ أمور معينة مهمة في الحياة ربما تودي بحياة ناس لو فكروا في إنهاء حياته، وربما تودي بحياة أسرة إن فكروا في الطلاق لهذا الاضطراب والتغير المزاجي، وأمور كثيرة تجعل العواقب وخيمة من أجل أننا لا نعرف المعلومة الصحيحة منذ الصغر، لم نتعلمها مع العلم العادي. كيف نحل تلك المعضلة وكيف نقدم النصيحة للناس لكي يتعلموا ذلك؟
نعم، ما تفضلتم به هو التثقيف النفسي، التثقيف النفسي للعامة. ما هي أفضل طرق التثقيف النفسي للعامة؟ طبعا هناك تجارب ناجحة جدا في المؤسسات التعليمية، مثال ذلك الغذاء الصحي والهرم الغذائي. فالآن معظم المدارس تدرس كيف تحافظ على الوجبة الصحية، كيف تحضر للمدرسة الوجبة الصحية، وما هي الوجبات الصحية. فأنا أنصح من هذا المنبر إن سمحتم لي، أن القائمين على الهيئات التعليمية ووضع المناهج بمختلف مراحلها من المراحل الأولى إلى مراحل الجامعات، التثقيف النفسي للطفل أو الطفلة وللأسرة. فلا مانع أن نذكر بعض الأمور البسيطة كما بدأنا نذكرها في الحفاظ على الوزن والرياضة والأكل الصحي،
كما حافظنا على الجسد دعوة للحفاظ على النفس والروح.
نعم،
الله،
وهذا مهم جدا. بعض الهيئات التعليمية حول العالم، الدول الإسكندنافية بدأت في هذا البرنامج، فحتى أن أصبح هناك فرق أطفال أو طلبة مدارس يدعمون زميلهم الذي
عندهم
مصاب
أعلى نسبة انتحار في العالم أصلا.
نعم،
على نسبة انتحار في العالم توجد في السويد وغيرها من الدول الاسكندنافية، وهذا لعله عزى بهم أن أو جعلهم يذهبون إلى فكرة التثقيف والتحضير النفسي
لأنهم أخذوا الموضوع بجدية. فالسؤال، هل نحن ننتظر حتى ترتفع عندنا هذه الحالات ثم نأخذ بجدية؟ فمهم جدا الوقاية والوقاية خير من ألف علاج.
جميل. وهذه البرامج أيضا دكتور التي تقدمها إذاعة دبي للقرآن وغيرها من الإعلام الذي يحمل على عاتقه تلك المسؤولية من توعية وتثقيف المجتمع نفسيا هي بمثابة مرجع لكل إنسان يريد أن يعود، فلعلنا أيضا هي دعوة من خلال هذا المنبر أن يعود المستمع الكريم إلى برامجنا النفسية التي قدمت في هذا البرنامج من خلال برنامج إني صائم وغيرها من البرامج الأخرى، حكايات نفسية وغيرها، حوار مع الروح، كلها برامج تقدم المعلومة والاستشارة النفسية التي تجدونها عبر أرشيف البرنامج أو أرشيف الإذاعة إذاعة دبي القرآن على تطبيق إذاعة دبي القرآن وعلى موقع الإذاعة على الموقع الإلكتروني. هذا أيضا من باب التثقيف النفسي ونشر الوعي النفسي وإشارة إلى ذلك. نعود دكتور إلى هذا المرض المهم، لنقول الخطير، رفضتم كلمة خطير قبل بداية الحلقة، ولكن الخطورة دكتور نجدها في عدم معرفتي، عدم تشخيصي مبكرا، عدم أن نأخذ بيد المريض في المراحل الأولى من هذا المرض لأن ننتبه إلا أن نصل إلى المرحلة الأخيرة. السؤال المهم هنا، المريض نفسه يعرف أنه مريض لأنه يستغرب الحالة، أليس كذلك؟
العكس صحيح، المريض لا يعرف أنه مريض إلا إذا أصيب بالاكتئاب.
يعني أقصد أنه عند النوبات، عند تكرارها،
بعد خبرته،
ماذا يحدث
بعد
لي؟
بعد أن تتكون لديه خبرة من مراجعة الأطباء المتخصصين، نعم، فحتى هناك بعض المرضى الذين يشعرون أن النوبة قادمة فيذهبون للطبيب فيحصلون على العلاج المناسب في الوقت المناسب. ولكن في البداية المريض الذي يكون سعيدا ويكون كثير الكلام ولا يحتاج للنوم ويكون قليل النوم ولديه طاقة
يخشى
كبيرة
يخشى أن تذهب تلك الحالة فلا يريد العلاج
وهذه مشكلة. أما نوبة الاكتئاب فمعظم المرضى لديهم في اضطراب ثنائي القطب، معظم المرضى لديهم البصيرة في نوبات الاكتئاب ولكنهم يفقدون البصيرة في مرضهم في نوبات الهوس وخصوصا الكبرى.
دكتور نريد أن نسأل بعد الفاصل عن تأثير هذا المرض على الحياة الزوجية وعلى الحياة العملية للإنسان من الدوام والعمل، وهل يمكن أن يكون الشخص ناجح في حياته الزوجية وناجح في عمله ولديه هذا المرض أم أنه من الصعوبة بمكان؟ نريد الإجابة بعد الفاصل إن تكرمتم. مستمعينا فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية